سلم.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام يقر مبدأ أساسيا ينبني عليه قضية التفاضل بين بني الإنسان، وهذا المبدأ هو أن الأساس في التفاضل هو التقوى، أما غير ذلك من أشكال التمايز والتفاضل المتعارفة بين الناس فإنها أشكال مزيفة، والناس يتفاخرون بكثرة الأموال والأولاد والجاه وما إلى ذلك. هذه الأشكال للتمايز والتفاخر والتفاضل كلها أشكال يرفضها القرآن الكريم، ويبغي مبدأ واحدا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الأمر قد أكده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع وفي غيرها. جاء في خطبة الوداع: أيها الناس، إنما المؤمنون أخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. وفي رواية أخرى: وعفتي أهل بيتي، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. لاحظ هذه الفقرة: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، هي الأساس في إقرار مبدأ المساواة بين الناس. لماذا الناس متساوون؟ لأنهم كلهم من أصل واحد، من جنس واحد، من أب واحد، ما في أحد من ملائكة وما أحد واحد آخر من آدم، كلنا لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الكاذب. من الطبيعي أن القرآن الكريم لا يريد بهذا المبدأ أن يلغي قيمة العطاء والعمل، لكنه يريد أن يؤكد أن التفاخر بين الناس على اختلاف، الناس مختلفون أمم. لاحظوا الآية المباركة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فيهم العالم وفيهم الجاهل، فيهم الصغير وفيهم الكبير، فيهم المتخصص وفيهم غير المتخصص، وهكذا فيهم البخيل وفيهم الكريم. الناس مختلفون، لكن إذا أرادوا أن يتمايزوا فالتمايز لا يكون إلا على أساس التقوى، أما غير ذلك فهو تنافس مذموم، وهو تفاخر مذموم ومرفوض. قد يقول لنا قائل: إن الناس يتفاخرون حتى في التقوى، فنحن نجد أن بعض المؤمنين يقول أنا أشد إيمانا من غيري، وأنا أفقى من غيري، وأورع من الآخرين، ولذلك لماذا استثناء التقوى؟ حتى التقوى نفسها قد تخضع لعملية التفاخر والتنافس المذموم بين الناس. فكان الأشبه أن يدخل هذا البيان من أساسه، ولكن الجواب على ذلك من جهتين. أولا، إن الله تعالى عندما أقر التقوى واستثنى التقوى كأساس للتمايز، فهو إنما يريد أن يوجهنا إلى الأساس الصحيح للتنافس. الأساس الصحيح ما هو؟ الأساس الصحيح للتنافس هو التنافس على أساس التقى، بعبارة أخرى على أساس النوع لا على أساس الكم. فعند الله سبحانه وتعالى لا قيمة للكثرة، بل القيمة للنوعية. ولذلك ورد في الأحاديث إن الله لا ينظر إلى أعمالكم، وإنما ينظر إلى نواياكم. في هاي الأعمال ما هي نيتكم؟ قد يجي واحد عامل 50 سنة صبر، واحد أقل منه، لكن هاي 50 سنة كانت براءة وتظاهر وإثبات الذات أمام الآخرين، فلا قيمة لها عند الله. ما يرسو في ميزان العدل الإلهي هو النوعية وليس الكمية. ولذلك جاء في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أكبر عملا، مش المهم الكثرة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هذا الجهة. الجهة الثانية، إننا عندما نعتمد التقوى كأساس للتمايز بين الناس، فهذا لن يفتح بابا للتفاخر على أساس التقوى. ما في حدا يقول أنا أتقى منك، لأنه بس يقول أنا أتقى منك سقط، لن يعد تقيا. لأنه المتقي لا يفاخر الآخرين، لا يباهي الآخرين. من يباهي الآخرين بتقاه وبورعه، هذا يعني أنه لا يعرف معنى التقوى وقد انسلخ منها. لذلك مسألة التفاخر على أساس التقوى هذا الأمر لا يخلق لنا كثير مشكلة. ومن هنا نقرأ في الذكر الحكيم أن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما في يقول أنا أكثر من غير تقى، هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك على الله، هو الذي يعلم نيتك ومدى خلوصك في عملك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جيد، لننتقل هنا إلى مرحلة لاحقة من الحديث، وهنا في هذه المرحلة أريد أن أتطرق إلى ما يمكن أن نسميه وهم التميز. الكثيرون منا يعيشون هذا الوهم: أنا أفضل من غيره، أنا أعلى فأنا أفضل. وهي هذه المعادلة صحيحة أم لا؟ أنا أغنى فأنا أفضل، أنا أعلى مركزا وجاها فأنا أفضل، أنا أكثر علما فأنا أفضل. يتوهم دائما الإنسان أنه متميز عن الآخرين. هذه الأمور للتميز هي أوهام، وقد هدمها الإسلام و وهشمها. هاي المعادلة لا صحيحة على الإطلاق، إنه الأعلى مركزا والأخطر. الأخطر في ميزان القيم وفي ميزان الله تعالى، قد يكون إنسان ما عنده مركز على الإطلاق، وهكذا حتى الأعلم. بل إذا تقول أنا الأعلم فأنا الأفضل، أبدا، قد تكون أعلم لكنك لست الأورع ولست الأتقى. إذا جمعت العلم والتقى فقد بلغت من الكمال أعلى مرتبة، أعلى مرتبة. أما مجرد العلم إذا انفك عن التقى وعن تهذيب النفس فهذا لا قيمة له. بل نقرأ في الذكر الحكيم أن وهمة لا يسمح أنه والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. لاحظوا بدأت التزكية قبل التعليم، لأن علما بدون تزكية وبدون تهذيب للنفس قد يكون وبالا على البشرية. الآن قنابل الذرية التي ألقيت ذات يوم وربما تستخدم هنا أو هناك، هذه نتيجة علم، لكن هذا العلم قد يكون وبالا على البشرية. ما في معادلة هنا، مش معادلة صحيحة أن تقول أنا الأعلم فأنا الأفضل. لا، الأفضلية دائما هي لصالح التقى، وإذا اجتمع العلم مع التقى فكما قلت فهذه غايته. المنى الإسلام فضح الكثير من الأطر المزيفة للتفاضل والتي هي مجرد أوهام. إليكم بعض هذه الأسس الزائفة التي لاحظها الإسلام بالتفاخر وبالأموال والأولاد. يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل بيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما لا شيء يتلاشى. كلها تطور عن تكاثر فيها، تكاثر في الأموال والأولاد. هذه مثلها كمثل هذا الغيث، يجي يطلع نفسه ثم سرعان ما تثمر وتصفر وتتلاشى، هذا لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع. فالتفاخر بالأموال والأولاد، التكاثر بالأولاد، ألهاكم التكاثر حتى صرتم المقابر، هذا مذموم مرفوض. شكل آخر من أشكال يعني التفاخر المذموم، تفاخر على أساس الجاه. والقرآن الكريم ذكر لنا العديد من الأمثلة التي كان التفاخر فيها على أساس الجاه. مثلا فرعون كان يفتخر على موسى وأنا دين المسلم، هذا مسلم، هذا موسى منه، أنا واحد فقير لا يملك شيئا، جاي يدعي أنه نبي ويدعوني لاتباعه، من هو؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أنا صاحب الملك والجاه، أفلا تبصرون أن أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ هذا موسى شخص مهين يعني ساقط حشاه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا، شوفوا هذا الوهم، شو التفاخر عن أساس عن فرعون، شو الفضيلة عن فرعون هنا؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقرنين. لو كان موسى معه يعني خزائن من ذهب كنا حينئذ كنا نصدقه. القرآن يفضح هذا الأساس، يقول هذا لا أساس له على الإطلاق. وهكذا يحدثنا القرآن الكريم في النبي محمد أن المشركين أيضاً كانوا يعني يتحكم بهم هذا الفهم الخاطئ، فيرون أنه لماذا لم ينزل القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يحسبون رحمة ربه؟ يرد عليهم الله سبحانه وتعالى النبوة هي رحمة من الله وفضل من الله، يختار لذلك من هو أهل، ولا ملازمة إطلاقا بين أن يكون الشخص ملكا وأن يكون أفضل من غيره. الشكل الثالث من أشكال التمايز والتفاخر الذي رفضه الإسلام هو التفاخر بالأحساب والأنساب. وحديثنا يطول حقيقة، لكن أنتم لاحظتم أن الآية التي ابتدأنا بها قالت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم يعني ليس الميزان في ذلك هو العشيرة ولا الأنساب، الميزان هو التقى، تفاخر بالأحساب والأنساب وضعف الإسلام. أذكر لكم مثالين. مثال الأول أن عمة النبي اسمها ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، الزبير أخو عبد الله والد النبي، وضباعة هي عمة النبي من أشرف البيوت في مقاييس ذلك الزمان، بنت عبد المطلب، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي، بنت عم النبي وليست زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل فقير من أصحابه يسمى المقدار بن الأسود، لا حسن ولا عشيرة ولا من يحزنون، زوجه من عبد المطلب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما زوجتها لتطلع ملاكه، يعني الزواج، حتى الزواج ما يرفض طبقيه، حتى الناس تتنزل وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولتعلموا النبي يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا مثال. مثال اخر ان شخصا من صحابه النبي كان اسمه جويبر. جويبر هذا فقير لا مال ولا جاه، كان في جماعه في بدايه الاسلام باتوا في المسجد، ما لهم مأوى الا المسجد، فيما بعد النبي عمل صفه على جنب المسجد فصاروا باتوا عليها في الليل. جويبر من هؤلاء الذين كانوا فقراء محتاجين، حتى أنه لم يكن له شكل على مستوى الجمال كما تقول الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام. ذات يوم نظر النبي إلى جويبر نظرة رحمة ورقة عليه، فقال له يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرشك وأعانتك على دنياك وآخرتك. فقال له جويبر يا رسول الله بأبي أنت وأمي من يرغب فيا؟ فوالله ما من حسن ولا نسب ولا مال ولا جمال، أي امرأة سترغب بشخص كهذا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جويبر شوفوا هذه القاعدة، إن الله قد وضع نسأل قد وضع من الدعم، قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها، أذهب معها أذهب بالإسلام ما كان في الجاهل من نهوة الجاهلية ونفاقرها بعشائرها وباسم أنسابها الباسم يعني المرتفع عن النسب. فالناس اليوم يخاطب النبي جويد ويخاطبون معه. فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وإن آدم خلقه الله من طين، وإن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة أطبعهم له لله وأتقاهم. وما أعلم يا جويد لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع، فلم يكن أفضل منك. ما في أحد من المسلمين، كل المسلمين أنت ما في أحد من الفضل عليك إلا إذا كان أكثر منك تقى وورعا وطاعة لله سبحانه. ثم قال له النبي يا جويد انطلق إلى زياد بن لبيب فإنه من أشراف بني بياضة، كانت إحدى يعني قبيلة من الأنصار يسمون ببني بياضة. قال له وهذا زياد بن لبيب وجد في هذه القبيلة، قال له النبي اذهب إليه وقل له إني رسول رسول الله إليه، أنا مرسل من قبل رسول الله إليه، وإن رسول الله يأمرك أن تزوجك ابنتك الألفاء بنت معروفة بجمالها وسمعتها الطيبة. قالوا روحنا عندهم قل لهم الرسول بإلا زوجك من ابنتك الألفاء. بالفعل ذهب جويد إلى الرسول دخل وسلم عليه، قال له يا زياد إني رسول رسول الله إليك في حاجة فأبوح بها أن أسرها في العالم وما بيني وبينها. فقال له زياد بل بح أعلم بل بح بذلك فإن ذلك شرف لي وفخر رسول الله بعدك عندي هذا الفخر وشرف لي. فقال له جويد إن رسول الله يقول لك زوج جويدا ابنتك الألفاء. يبدو هذا الخبر يعني أصاب